الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، قال رحمه الله: سورة الجمعة، باب قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر الله.
نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الجمعة، وهي مدنية في قول الجميع في 11 آية، وذكر في أولها هذه الترجمة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم، أي بعث في الأميين وبعث في الآخرين. فقوله وآخرين معطوف، لكن اختلف في هذا العطف على قولين، أو يحتمل هذا العطف احتمالين: أن يكون معطوفاً على الضمير في يعلمهم ويزكيهم، يعلمهم ويعلم آخرين ويزكيهم ويزكي آخرين، أو هو معطوف على الأميين، بعث في الأميين وبعثه أيضاً في الآخرين. فرسالته وبعثته صلى الله عليه وسلم للمتقدمين من أمته، وللآخرين منهم إلى قيام الساعة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولما يلحقوا بهم أي لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون، سيجيئون من بعدهم. وكم من الأمم جاءت بعد الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، أمم لا يحصون إلى يوم القيامة. وقيل هم العجم، وهذا بعيد لأنه قال منهم، والأميون هم العرب، وإن كانت بعثته صلى الله عليه وسلم للجميع، لكن منهم من قال هم العجم، وكأن البخاري يرمي إلى هذا بذكره للحديث الذي سيأتي وفيه ذكر سلمان رضي الله عنه. وقيل هم التابعون، وقيل هم ومن بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا أظهر، والله أعلم. ويمكن أن يقال بدخول العجم في هذا لأنهم من أمة الدعوة، وآخرين منهم يعني من أتباعه، لما يلحق بهم سيأتون، سيجيئون، سيخلقون ويؤمنون به ويهتدون بهديه صلوات الله وسلامه عليه. والله يمتن على الخلق جميعا، ويمتن على العرب خاصة. فالأمم كانت تتشوف، خاصة أصحاب أهل الكتاب كانوا يتشوفون أن يكون النبي منهم، ثم بعث من العرب هو، لكن ما شكروا هذه النعمة، بل كفروا بها وكفروا به وقاتلوه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مع هذه الفضائل والخيرات التي جاء بها، إلا أنهم قابلوها بالكفر. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: وقرأ عمر يعني ابن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، في يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال: كان يقرأ فامضوا. وروى الطبري عن عبد الله بن عمر عنه، عن عمر ما يقول عبد الله بن عمر: ما سمعت عمر يقرأها قط فامضوا. وهذا خلاف ما ذكره المصنفون، فيحتمل أنه قرأها مرة، ونفي ابن عمر لا يعني العدم، عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، قد يكون سمعها غيره منه. ومما رواه الطبري أيضا فيما ذكره الحافظ أنه قيل لعمر: إن أبي بن كعب يقرأها فاسعوا. قال: أما أنه أعلمنا وأقرأنا للمنسوخ، وإنما هي فامضوا. وهذا يثبت ما ذكره البخاري رحمه الله هنا. وأخرج أيضا من طريق إبراهيم عن عبد الله ابن مسعود أنه كان يقرأها فامضوا، لكن القراءتان مختلفتان في الرسم، فلذلك فامضوا ليست من القراءة التي تواطأ عليها القراء، لأن شرط القراءة الصحيحة عندهم ثلاثة شروط: موافقة اللغة، وهذا حاصل في هذه اللفظة، والتواتر، وهذا غير حاصل فيها، وموافقة الرسم، وليس بحاصل فيها وإن كانت القراءة صحيحة. فالقراءات سيأتي معنا إن شاء الله في فضائل القرآن في حديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف. القراءات الصحيحة والتي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من القراءات الموجودة اليوم المحفوظة، كثيرة، لأن سبعة أحرف يعني لا عدد، ما أراد عليه الصلاة والسلام على الصحيح التحديد بسبع، لكن المثبت الآن هو ما جمع عليه عثمان المصحف وتواتر عن القراء رحمهم الله تعالى. وللطبراني أيضا من طريق قتادة قال هي في حرف ابن مسعود فامضوا، في حرف ابن مسعود يعني في قراءة ابن مسعود، وليس لابن مسعود حرف خاص، وإنما في قراءته. قال وهي قوله إن سعيكم، وهي كقوله إن سعيكم لشتى. وقال أبو عبيدة معنى فاسعوا أجيبوا وليس من العدو، هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي في الإتيان إلى الصلاة، فالمقصود التهيئ المبكر والمبادرة إليها، كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فامضوا، لا، هي قراءة محفوظة، إذا ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ بها وقرأ بها ابن مسعود، إذا صح السند بهذا عنهم فتكون قراءة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست تفسيرية فحسب، لكن ما يقرأ بها الآن في المصحف، لأنها غير موافقة للرسم وغير متواترة، ونبقى على الأصل الذي أجمع عليه الصحابة ومضوا عليه، وإن كان ابن مسعود مخالف. ابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف خاص، كان له مصحف خاص، يعني ما ارتضى مصحف عثمان وبقي عليه، وأخذ على نفسه لأنه ما وضع في اللجنة التي جمعت المصحف، وهو من القراء، لكن اعتذر لعثمان أن ابن مسعود كان في العراق والجمع كان في المدينة فبقي. لذلك بعض الخوارج جاءوا فيما بعد عند عائشة رضي الله عنها وسألوها، قال أخرجي لي المصحف، مصحفك، أراد أن يقارن بين مصحفها ومصحف المسعود الذي اشتهر عنده في العراق، يأتي إن شاء الله معنا في فضائل القرآن.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
لعل القراءة هذه يعني من جهة المعنى فعلا تفسيرية، لأن تفسيرية لماذا؟ بأن السعي هنا ليس المقصود به العدو، ما قصد به، وإنما قصد به المضي والتبكير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله عنه ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم أو رواه مسلم رحمه الله في فضائل الصحابة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال حدثني سليمان بن بلال وهو التيمي بالولاء عن ثور وهو بن زيد الديلي بكسر الدال أو الديلي بكسر الدال عن أبي الغيث. أبو الغيث هذا اسمه سالم مولى لأحد الأشراف عبد الله بن المطيع، لكن الشريف هذا ما هو في رجال كتب الستة، والمولى هذا فيهم رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، يعني فقرأها، يعني لما نزلت قرأها على الصحابة رضي الله عنه. زاد مسلم في صحيحه: فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق به. وليس المقصود هنا في حذف، ليس المقصود أنها أنزلت فقرأ، أن أنزلت هذه الجزء فقط من الآية، وإنما نزلت السورة كلها جملة واحدة وقرأها عليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه مبلغ، بلغ ما أنزل إليك، مجرد ما نزل عليه ينزل عليه القرآن يقرأه ويتلوه على أصحابه، ثم يحفظونه وتبدأ سلسلة السماع. قال: قلت. قول أبي هريرة هنا يدل على تدبر سريع، من هم يا رسول الله؟ يعني لما سمع هذه الآية، هل أحد منا الآن بلغنا جاوزنا 50 سنة من الناس مع هذه الصورة، هل وقع السؤال هذا في أذهاننا؟ يعني ما يأتي العلم إلا بالتدبر والاستشكال والسؤال، كما قال ابن عباس في اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يحتاج إلى شيء من هذا. قال: فلم يراجعه حتى سأل 3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب أبا هريرة حتى كرر عليه السؤال. وفيه تكرار السؤال على المفتي إذا تأخر في الجواب، وأنه لا يخالف الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زجره، ما قال لماذا تعيد السؤال. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم شغل بغير هذه السؤال، أو أنه انتظر وحيا يوحى به إليه. وكان الجمع فيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: وضع صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، وهذا غاية الملاطفة له رضي الله عنه. سلمان المحمدي يقال هكذا في نسبه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا البيت، هذا أول مسلم من الفرس، ما سبقه فارسي إلى الإسلام، وأكرمه الله عز وجل بفطرة سليمة قبل الإسلام، فإنه ترك أهله ووطنه يبحث عن الدين الحق، وساقته الأقدار إلى أن طمع فيه بعض اليهود وباعوه في أسواق العبيد، وهو يسأل يتنقل بين البلدان، واشتراه يهودي من يثرب من أهل المدينة وجاء به، ساقته الأقدار. أحيانا يعني بعض الشر يأتي بخير لا حد له، يعني بيع صار عبدا وخدم في المدينة خدمة العبيد، حتى ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مشاهد، بقي عبدا إلى الخندق، وفاعانه النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة وكاتبه واعتق، ثم حضر الخندق وبدت البشائر بيش بالشورى، هو الذي أشار عليهم بحفر الخندق، وكان فيها خير كبير على الإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. لكنه فيما بعدها شهدها وشهد الفتوحات مع أبي بكر ومع عمر، ثم صار أميراً على المدائن التي بيع فيها، على المدائن كلها أمير إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه، في خلافة عمر ثم في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعاً. ووصفه الواصفون بأنه كان لبيب عاقلا وحازما وقائدا عسكريا محنكا، ويدل على هذا إشارته رضي الله عنه بالخندق. وأحبه الناس، حتى يقال في سبب قوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا البيت أن المهاجرين والأنصار تنازعوا، كل يقول سلمان منا، كل طمع فيه أن ينتسب إليه وأن يواليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنتم ولا هم، منا يا البيت. هذه اليد الشريفة التي وضعت عليه هنا تدل على غاية الحنو والقرب والاعتزاز به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: وهذا يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم والثقلين. قال يعني لما وضع يده على سلمان علمنا تفسير قوله تعالى وآخرين، أن الرسالة أيضا هو بعث في الأميين لكن بعث في آخرين وهم الفرس وغيرهم من العجم. وهذا سبب إيراد المصنف لهذا الحديث، وقد مر معنا البارحة في درس التوحيد في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أيضا هم يهود، وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فإذا شملت رسالته أهل الكتابين فشمولها لغيرهم من المشركين والمجوس وغيرهم أولى. قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال، الثريا نجم معروف، رجال أو رجل بالشك من هؤلاء، يعني من الفرس. وهذا الكلمة توحي بهدي سلمان بتاريخه، فإنه جلس يبحث عن الإيمان، يبحث عن الحق، كأنه لو لم يجده إلا عند الثريا لوصل إليها. وفيه استعمال الأمثال والمجاز، وفيه جواز المبالغة في مواضعها. هذا فيه مبالغة، هل في أحد يمكن يصل إلى الثريا؟ ولذلك ما يتشدد حتى على الشعراء إذا بالغوا، يعني في بعض أشعارهم وقالوا ما لا يمكن أن يكون، هذا مما يتجوز فيه. يعني بعض العرب خاصة في المديح إذا مدحوا أنفسهم صوروا أنفسهم أن الأرض في قبضتهم، فيتسامح معهم من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لناله رجال من هؤلاء.
في تشبيه التمثيل بالثريا فيه الدليل على علو الإيمان، وأنه من بحث عنه صعد ما ينزل، يرفع الله، هي رفعة، يرفع الله الذين آمنوا. هذا الحديث هو الذي تقدم، لكنه جاء بدون شك، لناله رجال من غير شك، وهذا يعني غاية التثبت في الرواية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الحجبي البصري من حجبة البيت، قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي قال أخبرني ثور، والذي هو الذي تقدم. قال: لا، لناله رجال من هؤلاء، يعني من أبناء فارس. والفرس قيل أن إنهم من ولد هدرام ابن أرفخشد بن سام بن نوح، فهم من ذرية نوح، ولد له لهدرام هذا 14 رجلا كلهم كان فارسا شجاعا، ومن هنا سموا الفرس، يعني بسبب الفروسية، وقيل غير هذا في نسبهم، والله أعلم. هذا هم خلق من خلق الله عز وجل، كما ترى في الأرض الآن تيسر رؤية كل جنس من أجناس الخلق من العجم وغيرهم، واختلفت ألسنتهم وألوانهم، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين. الله يجعلنا وإياكم منهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي؟ طيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وإذا رأوا تجارة. قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الجمعة عند قوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان الواسطي قال حدثنا حسين وهو من؟ ابن عبد الرحمن السلمي. هذا ما ينسى، اللي يحفظ كتاب التوحيد خلاص. هذا لا. عن سالم بن أبي جعد وعن أبي سفيان، فحسين حمل الحديث عن اثنين، عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله، يعني كلاهما روى عن جابر. وأبو سفيان ما اسمه؟ ها؟ ما اسمه أبي سفيان؟ ليس أبو سفيان الصحابي، ليس صخر ابن حرب، هذا تابعي، هذا اسمه طلحة بن نافع وحديثه ضعيف. طلحة بن نافع الواسطي ليس على شرط البخاري. سئل أبو زرعة رحمه الله عنه فقال للسائل: أتريد أن أقول ثقة؟ الثقة سفيان بن عيينة وشعبة. كيف روى له البخاري وهو ليس على شرط؟ قالوا: راوى له مقرونا، الحديث عندنا ثابت عن سالم بن أبي الجعد، لكن وضع هذا معه أنه يرويه هو أيضا، وهنا لا إشكال في رواية البخاري رحمة الله تعالى عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير، العير الإبل عليها ميرة وبضاعة، قيل هي لدحية الكلبي، ومعها طبل يضرب فرحا بقدومها إلى المدينة، والناس يسمعون هذا الطبل، النساء والأولاد واللي في المسجد كلهم يسمعون. قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة كان يسمى يوم العروبة، ثم صار في الإسلام يوم الجمعة لهذه السورة، ومجيئها كان في حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: وتركوك قائما، يعني قائما يخطب، لأنه يبعد أن يخرجوا وهم يصلون. قال: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس، ثاروا يعني تفرقوا. قال: إلا 12 رجلا عند الطبري وامرأة مع 12. وهؤلاء جاء عند مسلم النص على جماعة منهم، على جابر وهو الراوي وأبي بكر وعمر، وذكر السهيلي رحمه الله بلالا وابن مسعود وعثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ويظهر أن جابر عدهم. فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. استدل بهذا الحديث على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة 12 رجلا، والجمهور على اشتراط 40، جعلوا 40 شرطا لوجوبها وشرطا لصحتها، لا تجب إلا على 40 ولا تصح إلا منهم. ودليلهم حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، قيل: كم كنتم؟ قال: 40. هذا رواه أبو داود، وعند الدارقطني عن جابر، لكن هذا إخبار بالعدد، لم يرد حديث أنه لا يصلي الجمعة إلا 40. عند الدارقطني من حديث جابر الذي روى نفس هذا الحديث: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، وهذا دليل آخر، لكن فيه قوله مضت السنة، ليس فيما يدل على الشرطية والوجوب. وروي عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة لأنه أقل الجمع، فسعوا إلى ذكر الله، يعني المخاطب بها جماعة. والتحديد مع عموم البلوى التحديد بعدد معين لا يزاد عنه ولا ينقص يفتقر إلى دليل، لأن من الفقهاء من أبطلها بتسعة وثلاثين. ومن اشترط الأربعين أجاب عن أهل هذا الحديث بماذا؟ هذا الحديث في الصحيحين كيف أجابوا عنه؟ خبر واقع. طيب، وهم 12 شهر رجلا، أجابوا عنه بأن الذين خرجوا رجعوا، ما بقوا مع العيد، نظروا إليها ورجعوا، ما حصلوا فيها شيء، استمعوا إلى اللهو وإلى الطبل ثم عادوا. هذا احتمال لكنه غير منصوص عليه. وعلى كل حال، يعني قد يوجد بعض القرى والقبائل يكون العدد فيها قليل ويجمعون بعدد أقل من الأربعين، والأولى لا يفعلوا، خاصة إذا كان هناك جمعة قريبة ألا يجمعوا بهذا العدد خروجا من الخلاف. فالاشتراط الأربعين أظنه قول الأكثر. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ما عذر الصحابة رضي الله عنهم؟ ما اعتقدوا وجوب البقاء، ما كان عندهم ما يدلهم على أن البقاء والاستماع للخطبة واجب كسائر العلم. طيب، كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ كيف مدحهم في سورة النور بأنهم لا تلهيهم تجارة وهنا ألهتهم؟ من العلماء من قال الثناء في سورة النور جاء متأخرا، يعني بعد هذه الحادثة، خلاص تعلموا، ما صارت تلهيهم التجارة ولا له ولا ينصرفون البتة، وما روي عنهم أن وقع شيء مثل هذا بعد، أو أن الثناء في سورة النور لمن بقي لأمثال هؤلاء السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والله أعلم. لأن الحق، يعني الفضيلة هذه التي ثبت في آية النور لا تتخلف، لأنها خبر الله عز وجل وهو أصدق القائلين. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما، ولا إليهم، إليها. لماذا وحد الضمير وهم انفضوا إلى أمرين: تجارة ولهو؟ أعاد الضمير فقط على التجارة وهي المذكورة أولا، أيوه، ما أعاد إليها، ما قال إليه لهو، فالتجارة هي المؤنثة، لأنها أهم، هي أهم عندهم من اللهو. اللهو جاء تابعا، هم يريدون ما في، لأنهم سمعوا بالعيد، هم يريدون ما فيها من البضاعة. قوله تعالى: وتركوك قائما، يشير إلى سنة القيام في الجمعة في الخطيب، لكنه ليس بواجب، لو خطب جالسا أجزاء وصحت. طيب، ما نمضي في الآية حتى ما نخرج عن مقصود المصنف رحمه الله، ونكتفي بهذا. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه من شيوخنا وطلابنا وقراباتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.